أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجهه علي عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في هذه المسألة وقفنا عندها، وهي قول المصنف عليه الرحمة الماتن: ولو وطأ زوجته فساحقت ذكرا. كان الكلام في السحاق والمساحقة.
لا.
قال: ولو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للرجل. ولو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للرجل، وتحدان ويلزمها مهر المثل للبكر. قلنا توجد رواية في البحث السابق، سألة شرحناها واضحة. قلنا بأن توجد رواية استفيد منها بعض المطالب وصارت محل الجدل والنقاش، وهي الرواية التي قرأناها فيما يرتبط بمجيء قوم إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه فالتقوا بالإمام الحسن وعرضوا هذه القضية، فقال سلام الله عليه هكذا، يعني آخر المطلب، قال إن شاء الله، قال: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها، ثم ترجم المرأة لأنها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها، ويرد الولد إلى أبي صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحدة. فانصرف القوم من عند الإمام الحسن عليه السلام، فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني. واضح هذه الرواية الواردة هنا صارت محل النقاش. المصنف عليه الرحمة يعني الماتن والشارع يذهبان إلى أنه رواية مقبولة بلحاظين فقط أو بأمرين: بأمر أن هناك مهر تدفعه المساحقة زوجة هذا الرجل لتلك الجارية، يعني مهر نسائها لأنها تؤدي إلى افتضاض البكارة. الأمر الثاني أن الولد لمن؟ لصاحب النطفة، الولد لصاحب النطفة. ولكن أشكل في هذه المسألة بأنه الرجم للمحصنة لهذه المرأة، لأنه المشهور بين الأعلام هو ماذا؟ العدم الرجم، فقط الجلد يعني كما أشرنا. فإذا لاحظوا في هذه الرواية هذين الأمرين،
واستشكل
في هذا الأمر. لكن ابن إدريس عليه الرحمة لا، تقريبا ناقش في الأمور كلها، قال بأن أولا نفس الشيء الإشكال في ماذا؟ في الرجم نفسه. قال بأن مذهب المشهور من الأصحاب، يعني من الفقهاء، فقهاء مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، أنه ماذا؟ أنه لا ترجم فل تحاد، أنها ترجم لا تحاد، نعم أنها ترجم ماذا؟ لا، أنها تحاد معذرة لا ترجم. واضح هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بأنه ناقش في الولد، قال هذا ما ينطبق عليه قاعدة أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذه القاعدة المعروفة بين الفقهاء، بأنه ماذا؟ هذا الولد للفراش وللعاهر الحجر نستجر بالله، بأنه هذه الجارية التي حملت هذا الابن ليست هي فراشا للرجل، ماكو عقد بينه وبينها، يعني بين الرجل وبين تلك الجارية. فهذا هو ناقشته الثانية. المناقشة الثالثة بأنه ما تستحق هذه الجارية الماء، لأنها بغي والعياذ بالله، زانية نستجر بالله، أو باغية مساحقة، فلا تستحق أساسا لا مهر لبغي. عندنا هذه الروايات لا مهر ماذا لبغي. إذن الابن إدريس ناقش هذه الأمور الثلاثة. المصنف عليه الرحمة الشارح بالذات يناقش ويقول بأنه أولا هذه الرواية طبعا يشكل في صحتها، يقول هذه الرواية ضعيفة السند، هذه الرواية ضعيفة السند وليست بصحيحة. من جهة، من جهة ثانية بأنه يقول نحن نقبل أمرين كمان، لو يعني استنادا لروايات أخرى وأدلة أخرى نقبل أمرين، فنتفق مع ابن إدريس في الأمر الأول وهو أنه لا يوجد رجم، بل فقط ما يوجد إلا الحد، بينما نناقشه في أمرين الأخيرين بأنه من قال بأنه الولد، إن هذا الولد ماذا ليس لصاحب المال، لأنه إحنا الأصل بأن الولد لصاحب النطفة إلا ما خرج بدليل، وهو في الزنا والعياذ بالله فقط. في الزنا نستجير بالله شرعا ليس ابنه، بينما ما بقي أو ما غير ذلك بعد نحكم بأنه ماذا ابنه بلا إشكال. صحيح هذا الأمر. الأمر الآخر أنه مسألة المهر، صحيح أنه لا مهر لبغي، ولكنه في فرق بين الزانية والعياذ بالله وبين المساحقة. الزانية هي أصلا أرادت وقبلت الافتضاض، فهذه لا مهر لبغي، استجروا بالله، يعني إنسان لا والعياذ بالله البعض ارتكب فاحشة مع أخرى مع امرأة مثلا والعياذ بالله وافتضها، ما تستحق المهر، إن هي إذن أذنت له، إلا ذاك الاغتصاب إكراه بحث آخر. فهذا والعياذ بالله في أمر الزانية، لكن في أمر المساحقة صحيح أرادت الانحراف أو الفاحشة السحاب، لكن ما أذنت بالافتضاض، ما أذنت ماذا بالافتضاض. فإذن فرق بين المقامين. على كل حال يتحصل بأن ما ذكره الشيخ ابن إدريس عليه الرحمة فيه ماذا، فيه كلام، إنه لا يقبل أمور الثلاثة مطلقا، فيه ما فيه من كلام. واضح إن شاء الله. هذا تقريبا ما تبقى من البحث، نطبق العبارة. قال: ولو وطأ زوجته ساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للرجل، وتحدان ويلزمها، يعني يلزم هذه المرأة مرأة الرجل ماذا، مهر المثل للبكر. واضح. قال: وقيل، احنا وقفنا عند هذا في الشرح، وقفنا عند وقيل. قال: وقيل ترجم الموطوءة استنادا إلى رواية ضعيفة السند.
نفس رواية الإمام الحسن.
نعم. وقيل ترجم الموطوءة استنادا إلى رواية ضعيفة السند، لكن معش بعض المعاش يقول هذا صحيحة السند إلى غير ذلك. المخالفة لما دل على عدم رجم المساحق أو المساحقة مطلقا من الأخبار الصحيحة. هذا فقط في الخلاف في هذه النقطة. وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة. أما الرجم فلما ذكرنا احنا هذا نتفق وياه. وأما إلحاق الولد بالرجل فلعدم ولادته على فراشه، وأشكاله، والولد للفراش. وأما المه فلأن البكر بغي بالمطاوعة فلا مهر لها. وقد عرفت جوابا، عرفت جواب فيما تقدم بعد، ذكرنا في البحث السابق قال بأنه إيه لأنها سبب إذهاب عذرتها وديتها ما نساء، وليست كالزانية المطاوعة، لأن الزانية أذنت في الافتضاء بخلاف هذه، والولد يبقى ماذا للرجل. واضح إلى هنا بحمد الله. تم الكلام في الأمر الثاني وهو المساحقة أو السحق، نستجير بالله. بقي الأمر الثالث والأخير وهو القيادة أو القود، أو نقول القيادة أو القواد أو كذا. القيادة طبعا ماذا تعني القيادة هنا؟ قيادة أو هذا تعني هي جمع بين فاعلي الفاحشة، نستجير بالله، جمع بين فاعلي الفاحشة، وهذا أعم، سواء يأتي إنسان نستجير ذاك البعيد يجمع بين اثنين، بين امرأة ورجل على فاحشة، أو بين رجلين نستجير بالله للواط، أو امرأتين للسحق نسأل، ولا فرق، اللي يجمع امرأة أو رجل ماكو فرق، مفاط الرجل اللي مثل ما في قوادين رجال في قوادات من النساء. لاحظ نستجره بالله. وذكر في الروايات بأن المرأة بعض من حركات نستجره بالله، نستجره بالله، لا نستجره بالله. على كل حال امرأة مثلا تكبر تشيخ، يعني هي تفعل الفاحشة كذا حتى تكبر و أي فتبدأ والعياذ بالله تجمع، نستجره بالله، يصير بعد دورها يتحول إلى أنها ماذا تقود، نستجره بالله. على كل حال إذن القيادة هي الجمع بين فاعلي الفاحشة، سواء في كما قلنا ما يفرق في الزنا اللواط السحاق وما إلى ذلك. الآن كيف تثبت، كيف الآن الكلام في إقامة الحد على هذه
على هذا الفاعل،
على هذا الفاعل. هنا طبعا إما بالإقراء بمرتين قال هنا، وكان هو يكتفي حتى بالمرة، ولكن كأن هناك اتفاق بين الأعلام بأنه لابد أن يقر على نفسه أو تقر على نفسها مع كمال بلوغها وعقلها واختيارها، هذه الشرائط المعروفة أنها تقر على نفسها أو على يقر على نفسها يقول نعم والعياذ بالله أنا كذا كذا نستجير بالله. أو طبعا من طبعا كما قلت بلوغ وعقل وحرية واختيار وما شاكل ذلك. بالنسبة لي إذا الشهادة يكفي بشهادة ماذا؟ شاهدين. طبعا لازم يكون ذكرين، لا يتون النساء في هذا المورد. فإذا تمت الشهادة وفق الشرائط أو تمت أو تم الإقرار وفق الشرائط يأتي الحد. ما هو حده؟ 75 ماذا جلة، 3/4 الزاني في الروايات، وهذه روايات كثيرة. مثلا هذا الرواية شفتوها خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله عن القواد فقال عليه السلام يضرب 3/4 حد الزاني، 75 صوتا، وينفى من المصر الذي هو فيه. طبعا هذه الرواية طبعا هذا يشمل اللي هو المرأة أو رجل، مسلم كان أو كافر، حرا أو عبدا للأطلاق. نعم يبقى الإقرار بالنسبة للعبد هذا لابد كما قلنا من إذن مولا تصديقه، نعم كما أشرنا. بينما في الشهادة لا يفرق مدام حر عبد ذكر أنثى مسلم كافر من ديانات أخرى. المهم في النتيجة إذا أقر على نفسه عند الحاكم الشرعي أو جاء شاهدان وشهدا على ذلك هنا يقام عليه الحد. واضح. الروايات طبعا كما قرأنا هذه الرواية قالت من ضمن الأمور ينفى. هناك كلام بأنه الآن يوجد قول آخر وهو ينسب إلى الشيخ الطوسي عليه الرحمة بأنه يحلق رأسه ويشهر وينفى بأول مرة، مجرد يستر من هذا الفعل هم يجلد هم يحلق رأسه هم يشهر هم ينفى من مصره سنة أو أكثر أو كذا، أو حسب ظهر ما حسب ما يعينه الحاكم الشرعي. هنا طبعا كلام هل أن هذا مطلق يشمل الرجل والمرأة ولا فقط لمن؟ للرجل دون المرأة. الكلام بين الأعلام كما هو معروف المشهور بأنه لا، فقط التي يتفق الرجل فيه مع المرأة في الحد هو نفس الضرب 75، بينما المرأة لا جز عليها، يعني لا يحلق شعرها ولا تنفى ولا تنفى ولا تشهر ولا تنفى، خصوصا أن النفي خلاف صونها. يعني المرأة يعني من ضمن الضوابط اللي تحفظ المرأة هي كونها في أسرتها، كونها بين عائلتها، فيكون نوع من الرقابة الاجتماعية في حفظها من الانحراف. أما تبعد سنة عن غير وطنها هذه تكون في معرض الانحراف كما هو الملاحظ والعياذ بالله. إذا المرأة تبتعد ولو لسافرة معينة أو كذا عن أهلها تكون معرض الانحراف، سواء هي أرادت ذلك أو يراد لها والعياذ بالله. في الأجواء التي تفتقد الرقابة الأسرية وما إلى ذلك تكون مهيئة للانحراف، وبالتالي تقدم على الانحراف بلا موانع بلا رجوعات وما إلى ذلك. فذلك الشرع المقدس بأنه بالنسبة للمرأة لا 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 يجوز أصلا نفيها حسب هذا الرأي المعروف بين الأعلام. أي ثانيا نحن هذا الدليل الأول يعني للمنافاة كما يقولون. الدليل الثاني الأصل نحن نشك بأنه يجب على أو يجب على المرأة أو يجب على الحاكم الشرعي أن ينفي المرأة. الأصل ما هو؟ عدم الوجوب. من هنا قالوا الأصل العدم عدم ماذا؟ عدم الراج. نعم
عدم النفي
يعني. عدم النفي محذرة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. طبق العبارة مسألة بعد الأخيرة. قال والقيادة الجمع بين فاعلي الفاحشة من الزنا واللواط والسحق، وتثبت بالإقرار مرتين. من أين تثبت؟ قال من الكامل بالبلوغ والعقل والحرية اللي هو المختار غير المكره، ولو أقر مرة واحدة ماذا؟ عزر. لو أقر مرة وامتنع يعزر يعزر، قلنا فيما تغلي الفسق فسق فاسق مثلا يعترف على نفسه بهذا، لكن ما نقيم عليه حفا، يبقى التعزير بيد من؟ بيد الحاكم الشرعي. أو بشهادة شاهدين ذكرين عدلين، والحد للقيادة ما هو؟ 75 جلدة، حرا كان القائد أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، رجلا كان أو امرأة. وقيل والقائل الشيخ يضاف إلى جلده أن يحلق رأسه ويشهر في البلد وينفى عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه بأول مرة. لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام وافقه المفيد على ذلك، إلا أنه جعل النفي في الثانية في النافي الثانية، النفي هذا ما يكون بأول مرة إذا صدر منه مرة ثانية. ولا جز على المرأة ولا شهرة ولا ناف.
هذه الرواية ما فيها تشهير، فقط ينفى من المصر الذي هو فيه، ولا
لا من خلال هم روايات أخرى موجودة،
رواية أخرى
أي موجودة هم روايات أخرى وتقدم إحنا شيء من هذا المعنى.
نعم.
كذا في بحث الزنا في كذا موجود بهذا المعنى أنه في تشهير وكذا. نعم. هنا ما ذكر رواية في الحاشية مرتبطة بالتشهير في القيادة أو القول إيه.
لكن لعله اكتفى بقول حلق الرأس دون التشهير.
وين؟
في الزنا.
لا في تشهير. كنا ثلاثة أمور. جاز تشهير
سنة.
وتشهير. نفي سنة إيه. موجود ذكرنا هذا المعنى. هنا ربما نتصور هنا ما ذكر في روايات أو كذا. ولكن قياء ربما مثل ما نقول إحنا. لا بالنسبة يعني. بما أنه الزنا والعياذ بالله أو القيادة ثلاثة أرباع ثلاثة أرباع حد الزنا يعني 75، فربما لكن ما في رواية، ما شاف رواية حتى هني ما ذكر، ولأنه قال بأنه بعد مشكوك أنه النفي وكذا.
أي ذكر أنه خبر عبد الله بن سنان، رواية عبد الله بن سنان.
أي بس هو هذا ما قال إلا ينفى من المصر الذي هو فيه، هذا النفي موجود ولكن التشهير
يمكن أكون رواية في المصر
ويحلق رأسه. أي نعم. على كل حال قال وقيل والقائل الشيخ ضاف إلى جلده أن يحلق رأسه ويشهر في البلد وينفى عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه بأول مرة. لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله من الرواية المذكورة ما ذكرت الحلق والتشهير، فقد ذكرت ماذا؟ الضار والنفي فقط، ما دبا من روايات أخرى بعد
كل ما جابه.
أي.
ولا الحلق بعد.
أي. عن أبي عبد الله عليه السلام وافقه المفيد على ذلك، إلا أنه جعل النفي في الثانية فقط. قال ولا جز على المرأة ولا شهر عن تشهير ولا نافل الأصل ومنافاة النفي لما يجب مراعاته من ستر المرأة. رغم نتقدم رأي سابق بأن هناك بعض ما قبل هالمعنى، يعني قال بأنه ما يمنع أن المرأة هم تنفى، بعد إحنا ما ندرك ملكات الأحكام صونها ما صونها وكذا، في بعض ذكرنا ربما رأي سابق يعني، لكن مو هو المشهور بين الأعلام. هذا تمام الكلام إيه فيما يرتبط في بالنسبة للقيادة. واضح أخوان المطلب. الآن بقيت المسألة الأخيرة ومسألة اللي هو لا كفالة في الحد. معنى الكفالة في الحد يعني تأخير الحد. يجي إنسان إلى الحاكم الشرعي يقول هذا الآن الذي يعني مطلقا الآن سواء في الزنا في اللواط في السحاق في القيادة في الذي تقدمت كلها الآن عطف على كل الحدود، لا كفالة في الحد بمعنى أنه ما يجي شخص ويحاول أن يتكلم مع حضرة القاضي وحضرة الحاكم الشرعي يقول له رجاء كذا هذا أخره شوي أعطوا فرصة أو شيء أو كذا، ولو يوم ولو ساعة ولو شهر ولو كذا. الروايات عندنا قطعية تمنع منعا باتا فيما يرتبط بإقامة الحدود، لا نظر ساعة في حد، واضح. ولذلك عندنا روايات تؤكد على هذه الحقيقة، مثلا كما في رواية خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا كفالة في حد، واضح. وذكر رواياتهم أخرى مثلا بأنه
ليس في الحدود.
أي نعم بأنه ليس في الحدود نظر ساعة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، أو مثلا في الخبر الآخر إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل، قيم الحد لعل حتى هالمقدار من التأخير مرفوض. وذكر أمير المؤمنين سلام الله عليه كما قرأنا في رواية سابقة أنه جاء ثلاثة شهور اعترفوا على إنسان بالزنا فقال أين الرب؟ قالوا الآن يجي. قال لا ما هو الآن يجي، حدهم مباشرة. ما بكيفك الآن يجي، كان جيت جميع الآن يجي تأخر عليه التاكسي كذا ولا هذا لا أبدا. ولكن في الرواية هذه الرواية اللطيفة قرأنا في سابق قال عن السكون عن جعفر عن أبيه عن علي أمير من عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليه السلام أين الرابع؟ قالوا الآن الآن يجي الآن يجي الآن يجي. فقال عليه السلام حدوهم فليس في الحدود نظرا ساعة أبد. واضح هذا هو الأصل، هذا القاعدة في أن الحدود لا كفالة بالحد بهذا المعنى. وذلك حمر ورد روايات عن النبي صلى الله عليه وآله لا شافعة في إسقاطه، لا يشفع عنا في لا يشفع عنا أحد في حده ليس في الحدود نظرا، وهكذا روايات ما شاء الله. هذا هو القاعدة، لكن يخرج عن هذا الأصل وهذه القاعدة حالات استثنائية توجب التأخير. مثلا لو كان إقامة الحد مؤدي إلى هلاكة مثلا، أو كان في شدة البرد إذا جلد يمكن يؤدي إلى التأخير، أن الجلد تعلمون مو هو المقصود منه إتلاف هذا الإنسان، مو رجمه أو قتل أو حارق أو ما شاكل ذلك، لا هذا جلد تأديب يتأدب عشان لا يعود مرة أخرى. فالآن هذا الإنسان لو كان مريض، أو مثلا المرأة لو كانت حائض أو نفساء أو كذا استحاضة أو شيء، هم يدخل في قائمة المرضى يؤخرون ماكو مانع. أو في حر أو في برد، الآن الجو حار شديد، هذا إذا فعلا يجلد هذا يؤدي إلى هلاك، ينتظرون يبرد الجو مثلا ما يمنع، يضربوا الظهرية حار لا يموت مع الحرارة الجو حرارة عرف اي، فجدا شديد يصير موت فعلا. او شده البرد تترض البرد
طبعا،
اي ظرف البرد جدا خطير يعني
اي،
فلذلك ينتظرون اعتدال الجو بشكل طبيعي انه يحفظ، هذا ماكو مانع فيه. ورد روايه في هذا المعنى كما سنقرا، مضافا الى انه لو كان في ارض العدو كما يقولون هذا يؤخر لا يضرب في أرض العدو، لأن قد يكون من شدة الضرب وكذا عنده ردة فعل فيترك حتى الدين أساسا يلتحق بالأعداء، وذلك أفضل لي وأرحم لي منكم أنتم بس تجلدون وكذا والعياذ بالله، لا حفظا لدينه لعقله، أن حفظ الدين أولى وعقيدته أولى، بالتالي يجلد في بلد المسلمين في كذا ما يجلد في بلد الأعداء وما شاكل. وذلك في روايات عندنا هذه رواية لطيفة في مرسل داود المرسل، لكنه يقول مررت مع أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسياط، فقال أبو عبد الله عليه السلام سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب؟ قلت له وللضرب حد بعد ويضرب أي وقت؟ قال نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار. بعد وعجبين من صلاة الصبح قالوا هذا فعل الفاحشة وقت الصلاة الصبح بارد إذا يجلدوه لا يأخروا لين الظهر شوي يعتدل الجو، والعكس بالعكس يبين الظهر فرعانين فزافين للحاكم قالوا له هذا مولانا والعياذ بالله كذا فعل أخروا شوي لين ترض المغرب الليل الجولة اعتدي لشوى يودوا حديقة باردة كذا يضربوا استجر بالله. قال نعم قلت وللضرب حد؟ قال نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار، وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار. هذه رواية، رواية أخرى طبعا احنا ما نذكر المصاري ذكرنا تكرارا في الوسائل كذا، رعاة الوقت راجعوها بعد الحاشية. عندنا رواية أخرى اللي خبر إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقام الحدود بأرض العدو مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو يترك دينه أو كذا يصير مناوئ للدين أو العياذ بالله فيؤخر بهذا المعنى. بالنسبة لروايات حتى ورد كما قلنا هذا إذن لا كفالة في الحد، الآن لا شفاء على المطلب الثاني معذرته. المطلب الثاني والأخير هو لا شفاعة، إنسان يتشفع لإسقاطه، الكفالة في تأخير الحد مو في إسقاطه، الكفالة فقط في التأخير. يعني هذا اللي جاي يطلب ما يقول لك يا حضرة القاضي أيها الحاكم الشرعي تنازل عن إقامة الحد اسقطه عنه، لا يقول له أقم عليه الحد، لكن هو الليلة خلى القابلة خلى بعد ساعة ما يجوز من غير مبرر كما أشرنا. المطلب الثاني عندنا لا الشفاعة، شفاعة يعني ماذا؟ الشفاعة تكون
إزالتها من أصل،
إيه تكون في إسقاط الحاد والعياذ بالله أو عدم إقامة الحاد، هنا بلا إشكال ومن الواضحات في الشرع المقدس اللي هو محاربة مثل هذا التوجه وهذا الأمر فيما يرتبط نستجير بالله في الشفاعة وإسقاط الحدود نستجير بالله. لا، من هنا فالرواية يقول عن المثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لإسامة بن زيد لا يشفع في حد. هذه رواية. وخبر محمد بن قيس عن أبي جعفر قال كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله أمة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي صلى الله عليه وآله يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله. وخبر السكون عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يشفع عنا أحد أو لا يشفع عنا أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندى. هذا اللي هم ترتبط التوبة. نعم، لو كان ما شهدوا عليه ولا أقروا عليه ولا وصل الحاكم الشرعي طبيعة الحال إذا تاب وندى أصلا في طبيعة يسقط الحال. إذن إشارة إلى هذا المعنى. هذا تقريبا تمام الكلام في هذه المسألة. نطبق العبارة ولا كفالة في حد. قال بأن يكفل لمن ثبت الحد إلى وقت متأخر عن وقت ثبوته ولا تأخير في الحد يعني، بل يستوفى متى ثبات ومن ثم يعني ولأجلك ومن ثم حد شهود الزنا قبل كمالهم يعني قبل اكتمالهم في مجلس الشهادة، وإن كان الانتظار يوجب كمال العدد إلا مع العذر المانع من إقامته في ذلك الوقت أو توجه ضرر به، فتشرع الكفالة والتأخير إلى وقت القدرة ولا شفاعة في إسقاطه ولا شفاعة إن في إسقاطه لأنه حق الله أو مشترك طبعا كما حلل حق الله أو حق مشترك مثلا مثل القذف أو كذا ولا شفاعة في إسقاط حق الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله لا كفالة بحد، وقال أمير المؤمنين عليه السلام لا يشفع عنا عاد في حد، وقال عليه السلام ليس في الحدود نظرة ساعة أو نظرة ساعة. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الآن ننتقل حسب الوقت إلى الفصل الثالث. الفصل الثالث مرتبط بالقذف نستجيره. القذف هو إذا جئنا في اللغة القذف هو الرام، شلون قذف مأخوذة من الرمي الرماية أو كذا، وكأنه كما يعبر اللغويون هكذا كأنه الذي يقذف آخر يتهم بالزنا مثلا أو بفاحشة كذا، كأنه رماه بكلمة مؤذية أشبه بقول الشاعر علمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني أو كذا وعلمه القافية كذا فلما كذا فهجاني مظلوم بعضهم، فيعني كأنه من القذف يعني شيء كأنه شيء برمي ويقولون جرح اللسان أشد من جرح السنان، واحد يضرب إنسان بسيف يمكن يلتئم ولكن جرح اللسان يعني واحد يطعن إنسان في كلمة أو يأذيه بكلمة وكذا لها أثر خطير جدا على نفس الإنسان. فلذلك هذه القذف بلا أشكال هو من الكبائر الموبقة خطيرة جدا، خصوصا لها يعني أثر في تفتيت المجتمع وتمزيق المجتمع وإشاعة الفاحشة في المجتمع، لأن لو هذه المسألة ترض عادية أو مباحة أو صغيرة من الصغائر لا تجد بأنه والعياذ بالله اتهامات خطيرة على أساس ربما تدمر أسر وتدمر مجتمعات وتمزق محيطات وأسر وعوائل وقبائل وكذا نتيجة التساهل، ولكن الشرع الإسلام حط له ضوابط حادة لمنع مثل هذه الأمور. هذا من باب الحكم والله أعلم بحقائق الأمور. مثل الروايات عندنا مثل اللي هو في صحيح مسعدة، هذا الرواية تحت بن صدقة يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الكبائر القنوط من رحمة الله، ما يقال قال الكبائر القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وقتل النفس التي حرم الله وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة والتعرب بعد الهجرة وقذف المحصنة والفرار من الزاح. طبعا المحصنة أو المحصن أو غيره كذلك. هنا قلنا إذن هذا، إذن ما معنى هذا بهذا المعنى؟ إذن معناه لغة، وهذا دليل شرعي على حرمته وأنه من الكبائر بلا إشكال، وفي حرمة تكليفية من جهة الإثم اللي يترتب وحكم واضعي يعني مسألة أو حد إقامة الحد على هذا القاذف نستجره بالله. هنا المصنف ماذا قال؟ لاحظوا عبارته، قال الفصل الثالث في القذف. الآن بعد المعنى الاصطلاحي واضح ما عندنا في مطلب، قال الفصل الثالث في القذف وهو الرمي بالزنا أو اللواط. واحد يستجره بالله، يأتي الإنسان يقول قول زنيت، تكلم في وجهه يقول زنيت نستجره بالله، أو لط، أو أنت زان، أو لائط وشبهي، يقول وطبعا مع الصراحة. طبعا هن يشترطون بأن تكون اللفظ صريح يدل على المعنى بشكل صريح. الأمر الثاني أن يكون القاذف يعرف هذا المعنى، يعرف أن هذا يعني معناه زنيت يعني هذا الزنا والعياذ بالله الاصطلاحي، فعل الكذائي مع المرأة، أو لدت الفعل الكذائي مع الرجل، أو ساحقت الفعل الكذائي مع المرأة مثلا، يعرف المعنى القاذف. ولذلك لو كان هو ما يعرف المعنى لا يقام عليه الحد، أو يعرف أنها كلمة مؤذية لكن ما يعرف معناها، هو بس يريد يأذي لكن مثل ما تقول كلمة يريد يأذي لكن ما يعرف معناها فعلا حقيقة، لكن يعرف أنها كلمة مؤذية. عندنا فرض آخر بأنه يعرف أنها كلمة مؤذية ويقول في وجه ذاك الرجل، واجهه ويقول له ولكن ما يدري عن معناه، كل ما يعلمه إجمالا أنها كلمة ماذا؟ مؤذية، هذا يعزر فقط. وليش احنا نشترط المعرفة؟ لأنه بعد ذي حدود، والحدود تدرأ بأدنى شبهة. بعد إنسان يجي واحد يقول له يا زاني، حين يمسك الحاكم يقول فعلا يقسم أو كذا، أصلا أنا ما أعرف هالمعنى، أنا سمعت أحسب سب عادية حرامي واضح، فيحسبها كلمة عادية أو فقط مثل ما تقول مؤذية أو شيء ما عنده كذا، يقول لا. هني طبعا إذا فعلا في حقه الشبهة قائمة يدرى عنه الحال. نقرأ العبارة ذي ما فيها شيء بعد إخواني، أنا فقط تفريع. قال الفصل الثالث في القذف وهو الرمي، وهو الرمي بالزنا أو اللواط مثل قوله زنيت بالفتح. ثم لو قال زنيت سقر على نفسي حرام بعد ثلاث أحسنت بدي يعرف يعني هذا فائدة اللغة العربية. أو لط والعياذ بالله، أو أنت زان، أو لائط وشبهي من الألفاظ الدالة على القذف لكن بهذا القيد مع الصراحة واضحة والمعرفة يعني عرفها مش معناها، أي معرفة القاذف بموضوع اللفظ بأي لغة كان، طبعا مش ترضي اللغة الفصحى، أي عبارة تكشف عن أنه كذا يعني أنه قذف. وإن لم يعرف المواجهة المواجه الآن، هل يشترط هذا الإنسان يعرف معنى ترض عربي يتهم فارسي مثلا عجمي بهذا، عجمي ما عرف أصلا معنى هذا، ما بالضرورة إذا ثبت شاهدين عليه أو هو أقر عنه قال فعلا أنا اتهمت هذا أو قذفته قلت له يا زان، يقول ما يدري ما يفهم مني هالمعنى، يقول لي ما اشترط يفهم حقه، فيقام عليه الحاد. وإن لم يعرف المواجه معناه ولو كان القائل جاهلا بمدلوله، هذا القاذف كما أشرنا الآن جاهل بمدلول هذه الكلمة، ما معنى زاني أصلا، حسبها شيء عادي، لاحظ يراكب سيكل معنى عادي جدا أو إهانة فيها بسيطة، لا ما هذا لا، إذا فعلا ثبت في حقه كما قلنا لا يقام عليه الحال. قال ولو كان القائل جاهلا بمدلوله، فإن عرف أنه يفيد فائدة يكرهها المواجهة كما قلنا ماذا عزر، وإلا فلا الآن هذا تمام الكلام في النقطة. أو قال لولده الذي أقر به، هذه عندنا مسألة في الإقراء، مسألة نستجرب الله، الإنسان إذا نفى عن نفسه ابن قال هذا ليس ابني، هنا عندنا مسألة إذا هو معتقد قبل أنه ابن ثم نفى ما يأخذ يعني لا ينتفي شرعا يعني يرث وكذا، لكن يصير قذف لأمه مو قذف للولد، هم يقام عليه الحد. ولاحظ لكن إذا لا أصلا هو ما اعترف فيه من أول ونفاه، هنا لابد ماذا من الملاعنة، إذا فعلا أدرى عن نفسه الحل لابد أن يلاعن، اللعان بحث معروف البحث الفقهية وله شرائطه وكذا، فإذا فعلا لاعن هم ينتفي الولد عنه شرعا فلا يرخص في خلاص ولا يقام عليه الحال. واضح؟ بعث في معنى. ولك يقول بأنه ولو قال هذا المسألة. المسألة الأخرى إيه نعم قال لا نقرأ العلم. قال أو قال لولده الذي أقر به أقر به لست ولدي أو لست لأبيك أو نستجبل أو زنت بك أمك ولم ولو لم يكن قد أقر به لكنه لاحق به شرعا بدون الإقرار فكذلك لكن له دفع الحد. ماذا هذا إذا أقر به؟ ولو قال لولدي الذي أقر به لست ولدي ماذا يشمله يعني؟
يشمله القاذف يعني
يشمله أن يكون قاذف ويقام عليه الحد ولا ينتفي بعد عنه الولد. حتى هذا الحكم لاحظ. بعدين يقول ولو لم يكن قد أقر به هذا حل الفرع الثاني ليستدرك الشارح على من؟ على الماتن عليه الرحمة. يعني الآن استدراك من الشارح على الماتن. الشارح ماذا يقول؟ ولو لم يكن قد أقر به أصلا هو ما معترف به من أول. ولو لم يكن قد أقر به لكنه لاحق به شرعا بدون الإقرار فكذلك يعني إذا
يكون
إذا ما يلاعن يقام عليه حد ولا ينتفي عنه لا بد لكن له دفع الحد باللعن بخلاف المقر به فإنه لا ينتفي ماذا مطلقا. واحد هذا ابنه يعيش وياه وكذا بعد سنة سنتين عشر سنوات قال هذا لا لا أصلا ولا كرامة يعني هم بهذا الأب هم يقام عليه الحد وابنه شرعان ويرثه. واضح؟ بينما إنسان من أول أصلا ما معترف به الوالد مو ابني هذا نستجيب بالله هنا يترتب يتحقق موضوع القذف ولكن يجوز له أن
يدرأه
بأي
باللعان
فهم يدرى عليه الحد هم ينتفي منه عنه الولد.
وإذا اعترف به فيما بعد يرث
يرث ولكن هو لا يرث الابن يرث الأب لكن الأب
لا يرث الابن
يعني تعبنا استحقارا لا ما يرث قال بخلاف المقر فإنه لا ينتفي مطلقا ولو قال لآخر غير ولده هذا حين هذا بالنسبة لولدي عن لي غير ولد أي واحد في الشارع شافه زنى بك أبوك بس كذا أو يا ابن الزاني استجر بالله حد للآب
ما قدر
صار حق الآب أي صار حد الآب الولد ما مر لا ما له ربط الآن بيتأذى شيء آخر مسكين حرام أذية نفسية لا ولكن كلام في قامة الحد الحد مو للولد هذا حد من الآب لاحظ
أنه يعني قذف الأب ما قذف إيه الولد
لأنه قذف له له لمن للأب دون المواجه اللي هو الابن البسار لأنه ماذا لم ينسب إليه فعلا لأنه لم ينسب إليه فعلا ما نسب الزنا فعلا للابن هو لكن يعذر له كما سيأتي لتأديب. هذا جينا مسألة إن شاء الله خب إنسان هذا بالنسبة للولد تأذى يجي واحد في الشارع يقول له زنى بك أبوك وبس ما نقيم الحد إلا للأب والابن شلون مسكين يقول صحيح إذا ما له حد ولكن يعذر يؤدب
لتأذية
الابن وهذا يأتي
يعني
الكلام
يعني
يعذر ويؤدب يعني يحد ويعذر تأديبا للابن نستجر بالله. هذا تقريبا تمام الكلام في هذه المسألة. طبعا هذه المسألة الثانية الظاهر فيها تفريعات الأذان. ولو قال زنت بك أمك أو يا ابن هذا فيها كلام بين الأعلام هل يشمل الأم والأب أو الأب أقرب أو الابن أقرب الأب أقرب أو الأم أقرب أو كليهما فيها آراء بعد الصور تأخذ لها وقت طويل. هذا تمام الكلام إخواني إين في هذا البحث إن شاء الله نكمله في البحث القادم. صلى الله على محمد وآل محمد.
محمد وآل محمد.